الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم من أتباعه، وحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وجعلنا رفقاءه في جناته جنات النعيم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله هي سبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بشأن المال، فجعل هذا المال من كليات مقاصده الخمس الكبرى، وأحاط هذا المال بجملة من القواعد والتشريعات التي تضبط مساره حتى يكون سببا لقوام الحياة وسعادة الناس. إن المال عباد الله سبب لاستقرار الحياة وإعمارها، وهو سبب لتعفف الفرد والمجتمع، والله جل وعلا أنزل هذا المال وجعله في أيدي الناس وحبب ذلك إليهم. فليس من الصواب أن نطلق أن المال أمر مذموم. كيف يكون مذموما والله قد حببه إلينا؟ وهل يلومنا الله عز وجل على أمر قد غرسه فينا فليس لنا فيه الخيار؟ قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالله عز وجل قد زينه لنا، زين للناس، وهذا يدل على أنه أمر جبلي فطري فطر الله العبد عليه. إذن فليس مذموما أن يحب المرء المال بإطلاق، إنما الذم يأتي حينما يتجاوز العبد بهذا المال شرع الله عز وجل، حينما يحيد عن الصراط المستقيم. وإلا فإن الإسلام لم يحارب المال لا في امتلاكه ولا في تكثيره ونمائه، بل إن الله عز وجل قد حث على طلب الرزق والاستزادة، فقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صحابته فقراء وأغنياء، وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على العمل والكسب وينهاهم عن التقاعس والكسل، بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من جملة دعائه قوله: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، فإنها بئسة البطانة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على العمل وعلى أن يكون المال في يد العبد، ينفقه في وجهه المشروع. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن ذلك عباد الله كله مشروط بما سأسلفنا أن يكون ذلك في حدود المشروع. ولهذا فإن أكثر الناس لم يلتزم بهذا الشرط ولم يجعل المال سببا لتحصيل مرضات الله جل وعلا. ولهذا افتتن الكثيرون بالمال وانشغلوا به عن تحقيق الهدف الذي من أجله أوجدهم الله تبارك وتعالى. وكم كان المال عباد الله سببا لتفرق القلوب والشحناء والبغضاء حتى بين أقرب الناس بعضهم لبعض. ألم يهجر الوالد ولده ولم يهجر الولد أمه والصاحب صاحبه والجار جاره من أجل لعاعة من الدنيا وقليل من هذا المال؟ بل إنه بسبب هذا المال أقيمت حروب وانتهكت أعراض ودمرت بلاد، كل ذلك من أجل المال. فهو فتنة، وأي فتنة، بل هو من أعظم الفتن إن لم يكن هو أعظمها. ولهذا ثبت في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث كعب بن عياض قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. وجاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قدم أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا عبيدة إلى البحرين ليجبي المال ويأخذ الجزية، فقدم أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين بهذا المال، فسمعت الأنصار بذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فلما صلى الفجر وخرج اعترض له الأنصار، استقبلوه، فعرف عليه الصلاة والسلام ما في وجوههم فقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم، يعني أخذتم خزائنها وفتحت البلاد، فأي قوم أنتم؟ كيف سيكون حالكم حينئذ؟ قال عبد الرحمن بن عوف، قال عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله عنه فيما يفهمه ويظنه أن الإنسان إذا كان عنده المال وكان عبدا صالحا أن ذلك سيكون مدعاة لزيادة الطاعة والنفقة والصدقة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن ابن عوف: نقول كما أمرنا الله، أي نكون على الحال الذي يريده الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. سبحان الله، هذا الكلام لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بمن جاء بعدهم؟ إذن فالمال عباد الله سبب لانصراف الإنسان عن أمر الله ومراده إلا من عصمه الله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأصل في الإنسان أنه إذا كان في حال الفقر أنه يكون أقرب إلى الله عز وجل منه في حال الغنى، هذا في الغالب العام. وإلا فهناك أناس قد يكون الغنى خير، قد يكون الغنى خيرا لهم من الفقر، والفقر يكون خيرا لهم من الغنى. ولهذا روي في حديث قدسي أن الله جل وعلا قال: إن من عبادي عبادا لو أفقرتهم لجزعوا، وإن من عبادي عبادا لو أغنيتهم لطغوا. ولهذا من رحمة الله أن يلطف بعبده، لأنه يعلم طبيعته، فإن كان الغنى خيرا له جعله غنيا، وإن كان الفقر خيرا له جعله فقيرا، وهو الحكيم الخبير جل وعلا. لكن هذا في الاستثناءات، وإلا فالعموم الغالب أن الإنسان إذا وجد المال بيده فإنه ينصرف عن أمر ربه. أما سمعتم بقول ربكم جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب؟ قال: أن رآه استغنى، يعني يرى نفسه قد استغنى وكثر غناه وماله. قال الله مذكرا له: إن إلى ربك الرجعى. فالمصير والمرجع إلى الله عز وجل، ولن يكون هذا المال حائلا دون أمر الله إذا جاء أمره جل وعلا. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه، وكانوا رضي الله عنهم في عامتهم فقراء، فنظر إليهم ونظر إلى أثر الجوع في وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها، يعني أنواع الأطباق وأشكال الأطعمة، طعام بعد طعام وإناء بعد إناء. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، حينما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: نحن يومئذ يا رسول الله خير منا اليوم، ننفق في سبيل الله، نتصدق، نوسع على أنفسنا، نتفرغ للعبادة، هكذا كانوا يظنون رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. والحديث رواه البزار بإسناد جيد. وحتى لو كان المال حلالا للإنسان، فإن كثرته مشغلة عن طاعة الله عز وجل. قال عبد الواحد ابن زيد: يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب ولا مال، وانظروا بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد. إن المال ليس مصدرا، أو ليس هو المصدر الوحيد لراحة القلب وطمأنينته، بل قد يكون سببا لشقاء الإنسان ولو كانت عنده الملايين، لأنه يكون منشغلا بها في لهاس وفي بحث وتنقيب عن زيادة الرصيد، يخاف أن ينقص هذا الرصيد، فهو في قلق دائم. فليست كثرة الأموال دليلا على السعادة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هذا إذا سلمنا أن الإنسان يسلم من المعاصي ويسلم من الانحراف وترك طريق الحق. وإلا فإن الأصل كما أسلفنا أن المال يطغي الإنسان ويجعله يستغني بهذا المال عن ربه جل وعلا، وأنى له أن يستغني عن مولاه وليس له عن ربه غنى طرفة عين. قارون الذي أوتي الأموال، وهو مضرب مثل في اكتناز المال وكثرته، حتى يقال في الأمثال: معه مال مثل مال قارون. هذا الرجل فتنه الله بالمال، فأصبحت عنده الأموال والذهب التي يخزنها في المستودعات الضخمة، حتى أخبر الله عز وجل أن المفاتيح التي تفتح بها هذه الخزائن كثيرة متعددة، لو جمعت لناعت بالرجال الأشداء، يعني لأتعبتهم، لم يستطيعوا أن يحملوا هذه المفاتيح لكثرتها وضخامتها. فكيف ستكون تلك المستودعات بما امتلأت به من الكنوز والذهب؟ فكان حاله كما قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح. والمقصود بالفرح هنا ليس مجرد فرح الإنسان بما أوتي، فإن الإنسان لا يلام على الفرح، وإنما المقصود الفرح الذي صاحبه كبر وبطر وغمط للناس. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اشتري الآخرة بما أوتيت من هذه الدنيا وبما أعطاك الله عز وجل، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله لم يحرم عليك ملذات الدنيا الحلال، لا بأس أن تأخذ منها ما شئت ما دام ذلك في إطار الحلال المشروع، لكن الأصل هو الآخرة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى، هذا فرع استثناء، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فكان جوابه بعد هذه الموعظة أن قال إنما أوتيته على علم عندي، ما جمعت هذا المال إلا بعقلي، ولأنني تاجر حصيف أعرف أوقات الكسب، وأدخل في أوقات وأنسحب في أوقات بذكائي وعقلي، لم ينسب الفضل إلى الله جل جلاله. فكانت العاقبة أن خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، لأن الله لا يحب المتكبرين، ولأن الله يبغض ويمقت أولئك البطرين الذين نسوا ربهم وأنه صاحب الفضل عليهم جل وعلا. عباد الله، إن هناك حقائق حول أمر المال ينبغي لكل مسلم أن يعيها. فأولها أن تعلم علم اليقين أن هذا المال نعمة من الله جل وعلا لك، فإذا أعطاك الله المال فاشكر الله تبارك وتعالى على فضله ونعمته. قال عز وجل فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تأمل في أحوال إخوانك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، بل وفي بلدك أيضا، ربما يبيت الواحد منهم لا يذوق طعاما ولا شرابا، وأنت قد أكرمك الله بالمال، فاحمد الله واشكر الله على هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الذي حرم فلانا وأعطاك قادر على أن يحرمك ويعطي غيرك. في هذه المحافظة يحدثني أحد الإخوة ممن يعملون في جمعية البر، يقول كان هناك أحد التجار اعتدنا عليه كل سنة أن يأتينا بزكاته يعطينا إياها في الجمعية، رجل من أهل الملايين، كل سنة يأتي بزكاته ويسلمها لنا. فلما حدثت نكبة الأسهم وما حصل لها من فجائع رأيناه في السنة التي بعدها أتى إلينا يطلب الزكاة. الذي كان يدفع زكاته بالملايين أتى ليطلب المال، ذهبت كل أمواله. فلا تأمن الدنيا، فإنها في طرفة عين وانقلابتها وتغيرها ينقلب الحال ويصبح الغني فقيرا والفقير غنيا. ومن الحقائق التي يجب أن لا تفارق عينيك طرفة ساعة، أن لا تفارق عينيك طرفة عين، أن المال مال الله وليس لك. قال الله جل وعلا وآتوهم، أي الفقراء، من مال الله الذي آتاكم، فهو عندك إذن عارية، ليس لك، المال مال الله عز وجل. فإذا تذكرت هذا عرفت حق الله في هذا المال. والأمر الثالث من الحقائق حول أمر المال أن المال لا ينفع صاحبه ما لم يقم بحقه. يقول الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من يا رب، صاحب الرصيد الضخم اللي يستطيع يشتري بأمواله ما يشاء، يسافر متى شاء، يعالج في أي مستشفى شاء لأنه يملك الأموال. كلا، إن هذا عند الله لا يعني شيء. إن الزلفى والقربة عند الله عز وجل لا تكون إلا بحال من آمن وعمل صالحا قال الله فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. جعلنا الله وإياكم منهم. بل إن الله سبحانه وتعالى بين أن المال الذي قد يعطاه من لا خلاق لهم من الكفار لن يكون نافعا لهم ولا حائلا من العذاب الذي يصيبهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم المال قد يكون سبب تعاسة، سبب شقاء للعبد هذا في الدنيا، فكيف سيكون حاله في الآخرة؟ يقول ربنا جل وعلا معزيا رسوله صلى الله عليه وسلم ومعزيا كل فقير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أجل، فهو تعذيب لهم في الدنيا. وقد قرأنا وسمعنا عن قصص تجار ملكوا المليارات ثم وجدوا بعد ذلك منتحرين. سبحان الله، لماذا ينتحر وعنده كل شيء؟ الجواب أنه لم يكن عنده كل شيء. نعم كان المال بيده، القصور، السيارات، الطعام بأشكاله وأنواعه، لكنه فقد السعادة التي تكون في القلب. يقول إبراهيم بن أدهم في عبارته الشهيرة: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وأي سعادة يملكها إبراهيم وقد كان فقيرا، حتى إنه من طرائف ما ذكر من أخبار إبراهيم بن أدهم أنه كان مرة يصلي الليل فدخل فقير، دخل عفوا لص إلى بيته وما عرف أن هذا إبراهيم بن أدهم الفقير الذي ليس عنده شيء من سوء حظه، وإن شئنا فقلنا من حسن حظه، لأنه كان بعد ذلك دلالة خير له، دخل إلى البيت ليسرق فرمقه إبراهيم وتركه، فجعل يجول في البيت فما وجد شيئا يسرقه، فأراد الخروج فناداه إبراهيم وقال: أيها اللص، هل لك في ركعتين تصليهما لله عز وجل؟ فاستحى وخجل هذا اللص وتوضأ واصطف بجوار إبراهيم بن أدهم يصلي الليل. فلما خرج الفجر وانفجر خرج إبراهيم ومعه هذا اللص، فرآه الناس خرج به إلى المسجد، فقال الناس له: يا إبراهيم من هذا الذي معك؟ قال: هذا لص أراد أن يسرقنا فسرقناه. إن إبراهيم بن أدهم الذي لم يكن في بيته شيء هو الذي يقول: لو يعلم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه من السعادة، من الطمأنينة، من الراحة، من الأنس بالله عز وجل، من التلذذ بمناجاته والقيام بين يديه في السحر الذي هو ألذ من حطام الدنيا كله، ألذ من الأموال والذهب والنساء، الخلوة بالله، الشعور بأن الله يناجيك وأن الله يراك ومطلع عليك، لو علموا لجالدونا عليها بالسيوف. إن المال عباد الله لا يغني صاحبه من الله شيئا إذا لم يقم بحقه ويصرفه في المصرف الذي يريده الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المؤمن إن أعطاه الله هذا المال جعله وسيلة لتحقيق مرضات الله عز وجل، يحفظ به نفسه من الحرام ويحفظ به عرضه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. يتصدق على المحتاجين، يفرج عن المكروبين. كم من أهل بيت مسهم الضر يلهجون لذلك المحسن بدعوات في ظلام الليل وهو يغط في نوم عميق، لكن دعوات أولئك المتضررين المحتاجين ترتفع إلى الله عز وجل، تدعو لذلك المحسن الذي فرج عنهم كربة أو أعانهم على دين أو قضى عنهم حاجة من حوائج الدنيا. إذا كان هذا المال سببا لتحصيل مرضات الله عز وجل. المال سبب للدعوة إلى الله، يعين الدعاة إلى الله عز وجل، يكفل الداعية، يبني المساجد، يساهم في مشاريع الخير، يبني آخرته قبل أن يموت. وقد قيل فيما قيل: إنك لن تدخل قبرك بشيء من مالك، لكنك تستطيع أن تجعل مالك يسبقك إلى الآخرة، حتى إذا وافيت الله جل جلاله وجدت هذا المال الذي أنفقته في الدنيا رصيدا ضخما أمامك في جنة عرضها السماوات والأرض. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هي في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لك بها عند الله يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. إنها التجارة مع الله والربح الذي لا يمكن أن يداخله شيء من الخسارة. وإنها دعوة لأولئك الموسرين وإلى أرباب الأموال أن يساهموا في الدعوة إلى الله عز وجل بأمواله. إنه ليؤلم الإنسان حقا أن يرى أهل الكفر ودول الكفر تدعم بلا حدود مشاريع التنصير في العالم الإسلامي، ويبذلون مليارات، ميزانيات مفتوحة، وبعض المسلمين ممن أنعم الله عليه إذا أراد أن يتصدق بشيء من المال يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ومع هذا يشكو حال المسلمين وضعف المسلمين، وهو سبب من أسباب ضعفهم. فالمال إذن عباد الله سبب لتحصيل مرضات الله. كم من إنسان بلغ أعالي الجنان بماله، بما أنفقه في سبيل الله، يرجو بذلك الله والدار الآخرة، ليس لأجل الناس ولا لأجل أن يكتب عنه في الجرائد والصحف المحسن الكبير المتصدق، لا، إنما ينفق ابتغاء وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكانت العاقبة: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا منهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اجعل ما آتيتنا متاعا لنا في الدنيا والآخرة، ووفقنا لطاعتك، وجنبنا أليم عقابك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ذكرنا أن المال له أوجه تحصل بها مرضات الله عز وجل، كالنفقة في سبيل الله والصدقة على الفقراء والمحتاجين. لكن هناك أمرا ربما يغفل عنه كثير من الناس، لا في النفقة نفسها، فإنه ينفق في هذا الباب، لكنه ربما يفقد النية الصالحة والاحتساب فيما ينفق، وهو بإنفاقه هذا في هذا المصرف وفي هذا الباب قد ينال أجورا أعظم من أجوره التي ينفقها في الأبواب الأخرى من الصدقة. أتعلمون ما هو هذا المصرف يا عباد الله؟ إنه مصرف الإنفاق على الزوجة والأولاد. انظر إلى رحمة الله بك، الإنسان منا مطالب أصلا وفطرة أن ينفق على نفسه وأولاده وزوجته، لكن الله عز وجل جعله ينال الأجر حتى بهذا الإنفاق، وهو واجب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. كم ننفق على أهلنا، على أولادنا؟ الكثير، لكن هل احتسبنا الأجر؟ هل استشعرنا مثل هذا الفضل؟ إنه فضل الله تبارك وتعالى. وجاء في المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك، ما تعطيه إياها وتطعمه إياها تؤجر بذلك أعظم الأجر عند الله عز وجل. بل إن الوعيد جاء لمن يضيع أولاده ولا ينفق عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وإنه لمن المؤسف أن نجد بعض الأبناء يتمنى أن يموت والده. وهل يعقل أن ولدا يتمنى موت والده؟ نعم، هناك أناس أو أبناء وبنات يتمنون ذهاب والدهم عنهم ليغتنموا ماله، حيث قتر عليهم وشدد عليهم، وهو يملك من الأموال ما يستطيع أن يغنيهم به. وربما كان هؤلاء الأولاد أيضا عاقين لوالدهم، ولهذا فالعاقل هو من يستغل فرصة العمر ما دام الله أعطاه، فلينفق، أنفق الآن، ليس عند الموت إذا جاء الإنسان الأجل. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى. وليست الصدقة إذا جاء الموت قلت أعطوا فلانا وأعطوا فلانا وقد كان لفلان ما كان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق اليوم ما دمت في قوتك ونشاطك، أولادك من بعدك لا تدري، قد يبرون بك وقد يعقونك. وفي هذه المحافظة أيضا مسجد تكفل أحد التجار وهو من أصحاب الملايين ببنائه، وجهز تخطيط المبنى أو المسجد وكل شيء على أساس أنه يبدأ ببنائه، ثم قبضه الله تبارك وتعالى ومات رحمة الله عليه رحمة واسعة، وبقي المسجد على الحال التي خلفها ذلك الرجل قبل موته. أبى أولاده أن ينفقوا ريالا واحدا في هذا المسجد وقد خلف لهم الملايين. فالهداية بيد الله عز وجل. فلهذا لا تنتظر أولادك من بعدك، نعم أمل وادعو الله ولعل الله أن يصلح لك ذريتك، لكن نفسك نفسك أنفق في سبيل الله ولا تدخر شيئا لآخرتك، فإن أمامك يوما تحتاج فيه إلى الدرهم والدينار. اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. من يشتري الخلد بالفردوس؟ من يشتري الخلد في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم البلا فيها. إن المال عباد الله سلاح ذو حدين، فقد يكون نافعا لك وقد يكون ضارا عليك، فاغتنم ما آتاك الله من هذا المال وابتغي فيه الدار الآخرة لعله أن يكون سببا لمرضات الله تبارك وتعالى. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي؟ قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في أرض الشام. اللهم كن لإخواننا في أرض دوما. اللهم كن لهم، فإن بهم من البلاء والشدة واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم قد تسلط عليهم العدو الغاشم وخذلهم القريب والبعيد. اللهم إنا نضرع إليك في هذه الساعة أن تكون لهم ناصرا ومعينا. اللهم انتقم ممن ظلمهم وبغى عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في طاغية الشام وأعوانه ومن عاونه من الدول، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا ويشفي صدور إخواننا المسلمين هناك يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا من البرد والشدة والفقر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت الرحيم فارحمهم، اللهم أنت الرحيم فارحمهم، أنت القدير فعجل بفرجهم ونصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم احمي بلاد اليمن من كيد الرافضة وكيد الحوثيين. اللهم عليك بمن أراد ببلاد اليمن سوءا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى، وولي عليهم أهل السنة. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا إسرافنا وتقصيرنا في طاعتك، واستعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم اجعل ما أتيتنا من المال سببا لدخولنا جنتك. اللهم اجعلنا ممن ينفق ليلا ونهارا سرا وجهارا ابتغاء وجهك وطلب مرضاتك، وأدخلنا به أعالي الجنان يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لطاعتك ولمرضاتك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واكفه شر بطانة السوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.